أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف بندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة أو بعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ سيملأ هذا الفراغ الليلة. مشكورا. لا، ما جاء أحد. أنا كلمت الشيخ عبد العزيز في التليفون يعني فأعتذر.
قبل ما جاني خبر يعني.
أنكحة صور من الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة كما جاء في الإسلام كما بيانه الدين الحنفي. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع. فلتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم السفاح، وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ أما النكاح الشرعي الذي هو ضد الصفاح هو النكاح الذي يكون عن زوى من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان بالشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منه الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وفي لفظ: الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع، لمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين كلمة ذات. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوه تكون فيها تضاري وفساد كبير، وفي أفضل فساد عليهم. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني ألا تجوروا. والله سبحانه شرع لنا النكاح لما فيه من إعفاف الفروج، ولما فيه من تكثير الأمة، فإن الأمة إذا لم يكن هناك نكاح انقرضت، ولكن من رحمة الله أن شرع النكاح وجعل في الزوج الميل إلى جعل في الرجل الميل إلى المرأة، وجعل المرأة الميل إلى الرجل، وكتب بينهما ما كتب من وجود الذرية حتى يبقى هذا النسل وتبقى هذه الأمة إلى الأمد الذي حده الله عز وجل. وشرع الأمة تمسك لما بعث الله به أنبياء من عهد آدم إلى يومنا هذا، شرع النكاح وشرع التمسك بما خلق له من دين الله وعباده سبحانه وتعالى، حتى لا يزال في الأرض من يعبد الله ويتقيه ويكثر من ذكره سبحانه ويطيع الأوامر وينتهي عن نواهيه. وجعل لهذه الدنيا أمدا تنتهي إليه، فإذا جاء الأمد قامت القيامة وانتهى أمر هذا العالم، وصار الناس إلى الدار الأخرى وهي الجنة أو النار على حسب أعماله. ومن كان من أهل الإحسان في هذه الدار من أهل طاعة الله ورسوله صار إلى دار النعيم والكرامة وإلى دار أهل الإحسان وهي الجنة، ومن كان في هذه الدار من أهل الانحراف والفساد وطاعة الشيطان وعصيان الرحمن صار إلى دار الهوان ودار العذاب والنكال وهي النار، نعوذ بالله من ذلك. وشرع في النكاح أمورا، منها أن تكون المرأة والرجل هالين من الموالي صالحين للزواج، لأن يعني يكون مسلمين أو كافرين، أو الزوج مسلم والمرأة كتابية من اليهود والنصارى والمحصنات، فإنه يكون لك هكذا: إما مسلمان أو كافران، أو مسلم وكتابية محصنة من اليهود والنصارى، فإذا اختل الأمر صار هناك مال. إذا كان الزوج مسلما والمرأة غير كتابية ولا مسلمة وثنية وجوسية شيوعية فيصح النكاح. كذلك لا بد أيضا من كون المرأة خالية من الموانع، ليس في عدة ولا في حصة نكاح، بل تكون خالية مطلقة متوفى عنها قد انتهت من العدة، أو لم تزوج أصلا. ثم هناك أيضا موانع أخرى من القرابة الرضاعة والمصاهرة مسلمة من ذلك، الرجل سليم من ذلك، ليس بينهما يحرم النكاح لا قرابة مثل كونها أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو ما أشبه ذلك من رضاء أو من نسب،
ولا كونها أيضا محرمة بالمصاهرة كأن تكون بنت زوجته المدخول بها أو أم زوجته أو جدتها فلا يجوز نكاحها. فإذا صار الزوجان خاليين من الموانع وتوفرت الشروط الشرعية لرضاء الزوجين زوج والزوجة زوج بالمرأة والمرأة بالزوج إلا ما استثني من حال صغر المرأة إذا زوجها أبوها في حال صغرها كان دون التسع واختار لها الزوج صالح فهذا يجوز إذا كان دون التسع إن اختار زوج وإذا اختار أبوها لها الزوج الصالح كما زوج الصديق رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة بالتسع أو سبع سنين بغير مشورتها لأنها صغيرة جدا. أما إذا بلغت تسع سنين فأكثر فإنها تستشار وتخبر وإذنها صماتها يعني سكوتها هذا إذا كانت بكرة. أما الثيب فلا بد من نطقها ولا بد من مؤامرتها حتى تنطق وحتى تصرح بالرضا ولا بد أيضا من وجود الولي ووجود الشاهدين فإذا توافرت الشروط الزوج والزوجة وما يجب في ذلك صح النكاح وصار نكاحا شرعيا بشرط أن يكون هذا النكاح للرغبة لا للتحليل ولا وقتا لوقت يتزوجها راغبا فيها يريد الاستمتاع بها والبقاء معها ليعفها وتعفه ولما يسر الله من الأولاد والمصالح الأخرى. وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي من ذلك نكاح المتعة وهو أن يتزوجها لمدة معينة ثم بعد ذلك يزول النكاح كان يتزوجها شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها هذا يقال نكاح المتعة وقد أبيح في الإسلام وقتا ما ثم نسخ الله ذلك وحرم على الأمة سبحانه وتعالى قال إن جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني كنت أذن لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وثبت من حديث علي رضي الله عنه وثبت من أكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح متعة عليه الصلاة والسلام. فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة وأنه محرم وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة للزوج من الزوج والزوجة ليس بينهم توقيت بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير. هذا هو النكاح الشرعي أن ينكح لرغبة فيها ليستمتع بها و يستعف بها ولما يرجو من نسل والذرية. فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله وتقدم بيان شروطه وما ينبغي فيه وجعله سبحانه وتعالى خيرا للأمة فيه تعاونها وفيه تكثير نسلها وفيه عفاف رجالها ونسائها وفيه الإحسان إلى الجنسين فالزوج يحسن المرأة بعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال إلى غير ذلك والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة. وهذا النكاح الذي سمعتم ونكاح المتعة قد نسخ في الإسلام واستقر تحريمه وكان عمر رضي الله يتوعد من فعل بأن يردمه رجل الزاني لأن الله قد حرمه واستقر تحريمه الشريعة ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه ومشهور في كتبهم وذلك مما أفيد عليهم ومما ظلوا فيه عن سواء السبيل. فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله ومما استقرت الشريعة على تحريمه. وسبق لكم حديث سورة النعمة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلا يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. خرجه مسلم في صحيح. هذا النص وما جاء في معناه يبين أن هذا النص مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمر هذا النكاح ولا يبقى له محل إباحة، فقد نسخه الله واستمر تحريمه إلى يوم القيامة. وهو كما تقدم نكاح المتعة، النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الرجل والمرأة لمدة معلومة، هذا هو نكاح المتعة. ومن عادتهم أنه إذا مرت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك، ولكن لو جعلوا فيه طلاقا هو صار أيضا نكاح متعة، لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة، كله نكاح متعة. فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقة، سواء كان فيه طلاق أو بمجرد انتهاء مدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ، كله نكاح متعة. وهو محرم في النص وكالإجماع من أهل العلم، لا يقبل أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة. النكاح الثاني من أنكحة التي حرمها الله عز وجل وقد وقع فيها بعض الناس، نكاح التحليل، وهو نكاح يفعله من حرمت عليه زوجته بالطلاق لآخر الطاقة الأخيرة الثالثة. بعض الناس لضعف إيمانه وقلة خوفه من الله عز وجل يتفق مع شخص آخر ليتزوجها، فإذا دخل بها ووطئها فارقها حتى يعود إليها زوجها الأول. وهذا هو النكاح الذي يسمى نكاح التحليل. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الشيخ المستعار والزوج الذي يطلب لتحليلها، والمحلل له هو الزوج الأول المطلق. فهذا نكاح باطل وحرام إذا اتفق عليه بالتواطؤ أو بالشرط اللفظي أو بالكتابة، كل ذلك محرم. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، جاء في ذلك عدة أحاديث، حديث مسعود وأبي هريرة وغيرهما. وفي لفظ يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أنبئكم بالكيس المستعار؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله محلل ومحلل له. سمي كيسا مستعارا لأنه جيء به للقران ليس زوجا، وإنما جيء به يدخل بها مرة وجامعها مرة ثم كان الله سبحانه وتعالى قال: وطلقها آخر الثلاث فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كان المطلق الطلقة الثالثة لما رأى أنه لا حيلة له إلا بزوج وهو يريدها وتريده، زين له الشيطان هذا العمل السيء، وهو الاتفاق مع شخص يسمى المحلل، يعطونه ما شاء الله من المال وترضى به الزوجة رضاء مؤقتا ليحلها لزوجها، فلا تنظر في حاله ولا نسبه ولا أهليته في الغالب، لأنه لا يهمهم إلا أنه يدخل عليها مرة ثم يخرج وينتهي الأمر، يحلها للزوج الأول. وهذا من أقبح الباطل ومن أعظم الفساد، وهو غنى في المعنى، لأنه ما تزوجها لتكون زوجة، لتعفه، لتبقى لديه، لتحسنه، ليرجو منها وجود الذرية، لا، إنما جاء زيتا مستعارا لحلها لمن قبله بوضع مرة واحدة ثم يفارقها وينتهي منها. هذا هو المحلل، ونكاحه باطل وليس بشرعي ولا يحل هذا الزوج الأول. إذا علم هذا فإنه يستحق يؤدب ويعزر، تعزير البليغ الذي يرجعه أمثاله. وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك كانت رابعة، كلهم يعزرون بهذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، ووجب أن يعزر القائم به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم، والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعزير والتأديب في ظاهر المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول، لأنه لأن هذا ليس بزوج. والله قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا فيس مستعار وليس بزوج شرعي، فلا يحلها للزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا، نكاح يسمى نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما الآخر زوجني وأزوجه، زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو، لأنه في الغالب لا يهمه النهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة، يعني خلت من أهلها، ويقال مكان شاغر خارج، ويقال شغارا كالكلب بريمه إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقل يسوع قيل سمي شغارا من شغور الكلب بريمه، المعنى كأنه يقول لا تمسها ولا تسويها حتى تمسى حتى تباشر إلى محمد. فهو منكر وفاسد، وإن لم يخلو من المهر، وإن سمي فيه مهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغاء، حديث ابن عمر من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى في النهي عن الشغاء. وفي حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوج ابنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعته من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي، وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال حافظ بن حجر رحمه الله يظهر، واتفق ووجه آخر على أن تسمى الشغار من كلام ذاك فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل اتفق الشيخان على أنه من تسمير ذاته وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم أخذ بما قال نافع، وقالوا إنه لا يكون شغار إلا إذا خلى من المهر، أما إذا كان فيه المهر كاملا ليس في حيلة بل المهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون شغارا، وهذا قول ضعيف ومرجوح. والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشرط، يعني لظاهر الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث أبي هريرة قال والشغار أن يقول الرجل زوجني أختك أو زوج أختي أو زوجني بنتك أو زوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداق فالأطلق. ولما ثبت في المسند وسند أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه أنه رفع إليه رفع إليه أمير المدينة أن شخصين تزوجا شغارا وسميا مهرا، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما، وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهما قسما يا مهر، فدل ذلك على أن الصغار هو ما فيه مشاركة سواء سمي فيه مهر أم لم يسمى فيه مهر. والحكمة بذلك والله أعلم أنه وسيلة إلى ظلم النساء وإجبارهن على أزواج الله الذين لا ترضاهم النساء، وسبب أيضا لعدم مبالاة المهرهن، وسبب أيضا للنزاع المتواصل وخصومات كثيرة. فمن رحمة الله حرم الله ذلك حتى لا يبرى النساء بغير حق، حتى لا يظلمنا، وحتى يسد باب النزاع والخصومات، فإن الذين فعلوا هذا قد جربوا ما فيه من الشر، فإن تكثر بينهم النزاعات والخصومات كثيرا، وإذا جرى بين هذا وهذا زوج بين زوجة شيء وخرجت لعلة خرجت الأخرى أو طلب وليها بإخراجها حتى تعود هذه، وهكذا في نزاع متى جاءت الحاجة إلى هذا وزوجته لحقت الأخرى، لأن مشروط على هذا هذا، مشروط عليه أن ينجح هذا هذه وهذا هذه، فكلما جرى نزاع جاءت الحال بين الجميع. ثم الولي لا يبالي بل يحبسها ويؤذيها حتى يجد امرأة أخرى يشرطها لنفسه أو لولده أو لابن أخيه أو لأخيه، فيكون النساء حبسا مظلومات لحاجات الأولياء ولمصالح الأولياء ولظلم الأولياء. هذا حرم الله على الصغار ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظلم النساء وحتى لا يتخذ يسيرهن للهوى والظلم وإرضاء الأولياء وتحصيل مقاصدهم وأهوائهم، لا، بل يطلب لها الزوج المناسب الزوج الشرعي، ولا يعلق ذلك بأن زوج ابن هذا أو أخو هذا أو عم هذا أو ما أشبه ذلك. هذا هو النكاح الصغار وهو مسمى نكاح البدل، والصواب أنه لا يجوز مطلقا سواء كان فيهما أم لم يكن فيهما. هذا هو أرجح قول العلماء في هذه المسألة، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، وهو الموافق للمعنى الذي من أجله حرم الله الصغار الذي هو البدل، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما يترتب عليه من الآثام العظيمة وإن سمي فيهما. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يمنع المسلمين بالعافية من كل ما يغضبه، والواجب على من يستمع لهذه ويتبع مثل هذه الفائدة أن يبلغها غيره، لأن هذا كثير، هذا الصغار هذا موجود كثيرا في حاضر وباقي، ولعله زاد في أكثر وفي القرى، فينبغي تبليغ ذلك لمن يستطيعه الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت عند غلاء المهور، طرف واحد يحدث ابنته أو أخرى يقول لعله يحصل لي من يزوجني من أخته أو بنته، تبقى عنده بنته إلى أن تبلغ 40 سنة و30 سنة يرجو وجود من يزوجه.
في أحد العلماء في نور على الدرب، وهم البرنامج الذي يعني ينتشر حلل الموضوع هذا، الواجب نشر تعميم أو تعقيب على الكلام هذا إنه ما يجوز، لأن بعض الناس يأخذ به يسمع هالكلام إنه يصير في مهر إنه جائز.
لا على كل حال غلط، ولا بد سنسأل عن النبي نتهم على من شرعه يعلن هذا الشيء، لأن هذا فيه مضار كثيرة ومسائل إذا تأملها العرب ينعرف ما فيها من الشر. ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاة والسلام وإطلاقه عليه الصلاة والسلام، وأقوى العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم فروا عن كتاب السنة، فما وافق كتاب السنة منها قبل، وما خالف كتاب السنة من أقوالهم وآرائهم وجب أن يرد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم من شيء فردوه الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا هو الواجب على أهل العلم، يرد ما تنازع به الناس إلى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع وحتى تجتمع الأمة على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها.
الأولاد اللي
يصير الصغار هذا أولاد يلحقون بأبائهم، لأن شبهة إن شاء الله شبهة، لأن بعض الناس بعض العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فلا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلا لا يستفتى ولا يحسبون هذا لا بأس به، فلا يكون تكون أولاد الأولاد لاحقين بأبائهم شبهة ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح. تمام، يجدد النكاح، يقول المرأة يكون ترغبين في بقائك معي ويجدد النكاح، عقد عقد جديد من دون حاجة إلى طلاق، ويجدد عقد النكاح لوليها بدون شرط نكاح المرأة الأخرى، فيزول المحظور، وإن كانت لا تريده طلقها طلقة واحدة وكل من يريد إلا من سعد. وإن يفرغ عنه كل مساعدة
ما الله يفقه في البلغ في المتن أو في الشرح.
شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح. وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر هل يدخلوا في ذلك الصغار؟
ليس هذا الصغار إذا كان هو شر، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شر فلا بأس بذلك، ولكن لا بد من المهر، لا بد من المهر، يجب لكل واحد مهر مثل لا بد من سموه، فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال لا جناح عليهم طلاق النساء ما نتمسكهن او تجدهن ما نفلح، فنكاح صحيح ثم قباله مسرعون حديث صحيح من سؤال عن المراه التي لا يفرض لها فانها مهر نسائها لا وكا ولا كرم. نعم.
اذا كان هذا المهر بالنسبه للصفات ان الكتوه سواء من الذهب والثياب
فيها توضع على كسوه وعلى دراهم وعلى حل من الذهب والفضه.
عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل إلى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول أنا لا أخذ إلا أولاد عمي، علما أن أولاد عمها أكثرهم ما يصلي، نرجو أن تدلونا إلى مخرج من هذا المأزق على حسب تعبير.
الحاجة لها كانت إذا خطبت لا تريد ودأبها إلا أولاد عمها تنصح ويقال لها ما هو ليس من الشرط أولاد عمك أولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون مستاق لا يصلون فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون لكن لا وجه لانتظارهم لأن المرأة على خطر والساب على خطر، فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب، فيفاء أولياء المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان غير أولاد عمه، هذا هو الواجب. ولو على أيضا الأولياء أن يحبسوها لأولاد عمه، بعض الأولياء يقول لا أبدا إلا أولاد عمه وإلا تبقى عندها يحبسها ويهزمها ويكرهها على أولاد عمها، وقد يكونون غير صالحين وقد يكونون فيهم إلى الأخرى غير الصلاة لا ترضاهم المرأة، فلا يجوز لأبيها أن يرغمها على أولاد عمه، ولا يجوز أولاد عمها أيضا يرغموها ويتوعدوها ويقولون لك يبجي فعنا وفعنا، هذا كله غالب كله من أمر الجاهلية، لا لأبيها يرغمها ولا لأولاد عمها يرغموها ولا له يتوعد من تزوجها في قتله أو ضربه أو ما أشبه هذا، كل هذا من أمر الجاهلية، وعلى ولاة الأمور يعلم هذا يعزمون فعلا ويؤدبون على ذلك ردعا للظلم وحسبا لما في الفساد.
ما هو حكم الشريعة الغراء لتحويل النقود من بلد إلى بلد أخرى عن طريق الشيكات إذا علم أنه إذا ذهب الرجل إلى أحد المصارف قيل له إن سعر الدينار الأردني مثلا 10 ريال و20 هللة نقدا، أما عن طريق الحوالة فيكون 10 ريال و10 هللات، ما هو الطريق الأسلم؟
الذي يظهر في هذا أن الحوالات هذه خذ العملة بالعمل العملة الأخرى يدا بيد فلا بأس، سواء دينار او جنيه استرليني او دولار او اي عمله، اذا اخذ عمله بعمله يدا بيد ثم حولها كما يريد فلا يقول مثلا اعطني عمله كذا وكذا بكذا وكذا، فاذا اتفق على ذلك يدا بيد حولها الى اي جهه من الجهات لا باس، انما الاشكال فيما اذا قال العمله موجوده عند الطالب حاضره وعند صاحب البنك او صاحب التجاره ما عندها العمله حاضره لكن تحوله عليها في محل اخر، حوله بالدولار في الأردن في مصر في أمريكا في إنجلترا، هذا يعطيه دراهم سعودية ويحوله على دولارات في مكان آخر أو على جنيه استرليني في مكان آخر، فهل يجوز ذلك وتكون البطاقة التي فيها الحوالة شيك تكون كالقبض يكفي؟ هذا هو محل النظر، وهذا يعمل به الناس بالشيك ويعتبره قبضا لأنه أخذ الآن يعني ما يؤمنه على حصول مطلوب من العملة الأخرى، هذا الذي يجب في النفس منها شيء فإن يجب في النفس منه شيء أن يكون أفضل ويكفي لتحقيق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الذهب بالذهب يدا بيد مثل مثل والفضة بفضة يدا بيد مثل مثل، وقال في الذهب بالفضة والعسل لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد، فإذا اختار هذه المصلحة فليأتيكم إذا كان يبيعكم، فإذا دفع عملة سعودية في عملة أمريكية أو بريطانية أو غيرهما هل يكون الشيك أفضل وتقاضل في الحال، أم لا بد من يكون يعطيه العملة في محلة في المصرف ثم هو يحولها بعد ذلك، يعني يعطيه العملة السعودية ويأخذ مقابلها العملة الأخرى من نفس من صاحب المصرف ثم يحولها بعد ذلك، هذا إذا حصل هذا لا شبهة فيه، طيب هذا يعني فيه وصول مقصود، سلم له مثلا 1000 ريال وأخذ مقابلها دولارات حالا أو يستطيعين أو ما أشبه ذلك ثم حوله في المصرف هذا أو في غيره هذا لا شبهة فيه، إنما الاشتراط فيما إذا أخذ شيك لهذا الشيء والمال يؤخذ من محل آخر هذا هو محل النظر، وكثير من إخواننا إن يرون أن هذا الشيء قبض وأنه يعني يحصل به المقصود كأنه قبضها لأنه مستعمل للناس مصارف كل مكان وكأنه قبضها بنفسها ولا بأن في نفسه شيء وإن في توقف، الله جل وعلا أعلم.
إذا تزوج رجل بنت وبعد الدخول عليها لم يجدها بكرا فماذا يفعل؟
هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت لأسباب غير الزنا، يجب حسن الظن إذا كان ظاهرها الخير وظاهرها الاستقامة يجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت فاحشة ثم تابت ندمت وظهرها منها الخير لا يضره ذلك، وقد تكون البكارة زالت بشدة الحيض فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة ذكرها العلماء، وكانت تزيل البكارة ببعض الوثبات إذا وثبت من مكان إلى مكان وطمرت من مكان إلى مكان أو نزلت من على المرتفع إلى على السافل هو فتزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن تكون يكون زوالها بالزنا، إذا دعت أنها زالت البكارة بأمر غير فاحشة فلا حرج عليه، أو بأمر بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مقصوبة مكرهة فإن هذا لا يضر أيضا إذا كانت وضع عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت وأن هذا يعني جعلته في حال سفاهها وجهلها ثم تابت وندمت فإنه لا يضر ولا يضر يشفع ذلك ويضر يشكر عليها، فإن غلب على ظنه سلطها واستقامتها أبقاها وإذا طلقها مع السفك وعدم الظهار ما يسبب الفتنة والشر.
هل ترجع له فلوسه؟
لا ما يهدر إلا إذا عرف أن الفاحشة يعني البكارة قد تزول الحيض قد تزول لأسباب أخرى من قد تهوى لذلك قد تكون مكرهة ولو حصل مكرهة ثم حكم ولم يفعل شيئا قد تكون أيضا لو غاب جعلته أن وافق ولكن الله تابع عليها وحسن حالها.
في بعض البلدان يحبوا أن يرى البكارة في الثوب يعلنوها بالعصر بالنهار إذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة وأراد يكسر ذلك وكلفه بذلك تفكها هل له يرد له فلوسه؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها يعلنوها عن ظهر النساء أصبح ما فيها ثوب هي ما لها بكارة وهو ستر يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب فقال ليس لها شيء ثم فكها هل له أن ترجع إلى فلوسه؟
لا إذا كان ضروري يمكن أن يقال هذا في الأخر زمن آخر حتى تستطيع عليها وهو قد ذلك أن يرجع أبقاها وإذا أطلقها يمكن أن زمن من غير المقرر لكن ضروري لا بد من أن هذا شيء عنده في عاداته وإذا لا يفعل فترناها بالزنا يمكن أن يضع شيئا من زمن آخر وعنده يرجع لها الثوب إن بعد الشكر على الناس الله يرمى سكر النبي صلى الله عليه وسلم ستر الله في الدنيا والآخرة.
هل الزوجة التي طلقها زوجها 3 طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول هل لهذا الزوج 3 طلقات من جديدة؟
نعم إن طلقها الزوج آخر 3 طلقات ثم تزوجت زوجا شرعيا وطئها دخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق وبعد الموت لا يكون 3 طلقات مثل ما كان في النكاح الأول، لكن لو كان طلقها لواحد أو طلقها في البيت ثم تزوجت ثم عادت إليه ما ليس لها إلا ما بقي من باقي الأول وحدها في البيت الذي بقي لها يبقى، أما إذا كانت استوفاها 3 طلقات ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها من وقتها يعني، فإن الزوج الأول يتزوجها ترجع لها بعد الخلاف
وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟
تقدم الأخرى إذا كان طلقها واحدة وثنتين ثم رجعت بالمراجعة بنكاح جديد مقلوعة ومسلوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي.
هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عملة البنت؟
لا، زوج الأخت ليس محرما، ليس محرما لزوجة زوج الأخت ونحوه، وكذلك العمة نفسه العمة التي يحرم عليها نكاح على البنت لا يجمع بينهما وهكذا خالتها لما لا تعين وقت فلك محرما زوج أختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا نص العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليس في حال ليس محارمة للزوجة نفسها لأنهن محرمات عليه وإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. فالحاصل أن معه النكاح يتساهل يتساهل بعض النساء مع زوج أختها ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها، وهذا غلط لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع أخي زوجها، ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خالق، فإنه نحر أبوه هو لك هو محارم. أما أخو الزوج وعم الزوج وأما عم الزوج وخال الزوج فليس محارم، وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالق ليس محارم عليها.
أخو الزوجة محرم لها لأختها
نعم،
بعض الناس ينسبوا كلام إلى الشافعي
إيه؟
على أن أخو الزوجة محرم لأختها.
أخو الزوج؟
إيه أخو الزوجة إذا رجل من زوجة على امرأة لا أخت يصير محرم لها يصير هم محرم
يعني زوجة أختها محرم لها؟
أي
لا ما يقول الشافعي ولا محرم لها ليس محرم لا الشافعي ولا غيره. إجماع المسلمين لا يكون زوج الأخت محرم لها ولا رقم لعمل فيها ولا غيره، يعني هذا حين وقت حين محبت.
الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح، وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق.
يعني لا طلاق ولا لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه دين، ولكنه شواهد تعرضه وتجبره ويحتج به بشواهد ويحتاج إلى السنة. والناس عندها قصة موسى حين أضع الواحد بسبب غضب، كذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما فيهما الا من نكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالاخلاق هو الاكراه وشده الغضب الذي يغلق على الانسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يترتب على الطلاق، وان شده الغضب وشده الاكراه تقف عنده الزوجه فلا يبالي بها بل يطلقها ان يتخلص من هذا الاكراه الذي هو الظلم من ضربه او تهديده من ان يضره او ما اشبه ذلك، او شده الغضب الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى غلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد أو مضاربة أو مشادة أو ما أشبه ذلك. كذلك استقرار، لأن استقرار كالمجنون وكالمعتوه، ثبت أنه حين طلق أزال عقله بالسكر أو بالعتب أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال شعوره، فإنه لا يقع معه الطلاق. وهذه المسائل فيها تفصيل، إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع العلم، إذا زال شعوره كلية إذا شد به غضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع بالطلاق. كذلك العته الذي لا له عقل الشعور هكذا جنون هذا لا طلاق له، هكذا استكبار الذي أكل أو شرب ما يجيب عقله ولم يتعلم هذا عند جميع لا يقع طلاق. إنما الخلاف في مسألتين، لا هما استكرار متعمد السكر يتعمد السكر حتى زال عقله متعمد، فالجمهور أن طلاقه يقع. كل هذا خليفة الراشد أثار رضي الله عنه وجماعة من العلم لأنه لا يقع، وإذا ثبت أنه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب لأن استكرار عقوبه إقامه الحد الشرعي لا فصل زوجته منه، بل عقابه معروف هو الحد الشرعي. أما إخراج زوجته من أبنته فلا كذلك من حد الشرع. كذلك السلسة الثانية، إذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بالكليه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يملك نفسه لكنه دون مجنون لم يكن لم يحتمل على حد ذهاب الكليه فلا له خلاف فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار وذهب قول انه يقع الحق له بالغضب الشفافي والحق له بالعقلاء والارجح عدم وقوع شرك الغضب وانغلق عليه القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق به من هذا العقل لان الغضب الشديد لا يملك نفسه ولا يكبر الله في العواقب ويقع في اشياء تضره ولا
نرجو شرح الرضاع الذي يحرم حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع فهل يكون هذا
الرضاع وبين قبله الرضاع قال الله تعالى قال الامهات التي ارضعنكم وارضعن الرضاع نص التعليم الرضاع موجود في القران الكريم الامهات والاخوات ثم جاءت السنه بتحريم الباقين مثل اذن النسب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولما قيل له الا تزوج ابنك حمزه قال الا انك تعطينا الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولما استعلن حمد عائشة من الرضاع عليها قال لها النبي دليلا فانه عمك فدل ذلك على ان الرضاع في النسب فاذا ثبت الرضاع لديها شرعيه ويكفي امراه ثقه لان ارضعت المراه خمس رضاعات للطفل في الحولين ثبت عنه الرضاع خمس رضاعات الاكثر للطفل على كونه في الحولين فان ثبت الرضاع فتكون المرضعه اما له فيكون اولادها اخوه له وابوها مجدا له وامها مجدا له وهكذا تعصب على النسب تعصب على الرضاع لكن بعض الناس أدرى في هذه المسائل فإذا كان أخوه الصغير فإذا ارتضع من امرأة وكريم رضى عنها فله ينشأ أختاه الصغير لأنه لم يرتضع من أمها إنما ارتضع ولا ترتضع من أمه الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت فلا أخوة للصغير ولا يحرمنا على أخي كبير من إذا نرى إذا وضع زيد أخو صغير من زينب ولا هو أخوة كبار ولا زينب بنات فإنهن يكون حلا لإخوان الرضيع ولا يحل للرضيع الرضيع حلهن ولكن إخوانه ليسوا حرام عليهن ولا أخوات الإخوان الكبار لأن الكبار ما رضعوا من أمهن وهن لم يرضعن من أمهات الكبار ولا من زوجات آبائهم ولا من أخواتهم فلا يحل عليهم ويظهر على الصغير على أخيه الصغير الذي رضع عن أمهن.
إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين هل هذا النكاح يصير صحيحا؟
إذا زنى رجل بامرأة ففيه تفصيل إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس إذا أعلن التوبة جميعا ظهر منهما ما يدل على التوبة فلا بأس أما ما دام على حالهما السيئة فلا لأن الله جل وعلا الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكح إلا زانية وش يحرم ذلك على المؤمنين فلا بد من نظر الأمر إذا ظهر منها دائم التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على قول المختار هذا هو القول المختار وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نكاح هذا حادث ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة ومرور حيضة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاز ذلك وإلا هذا
من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟
التوقيت مع النظر النية مع النظر إذا كان ليس بشرط ولو اتفق على شرط فنكافئ العلماء في ذلك والأولى والأصح أنه لا يكون متعة فلو تزوجها بغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل طلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه لأنه قد يعجل عن نيته ويرغب فيها وينقلها هذا لا مشارة بينهما وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضرها ليس بشرط ليس ما متعة هذا الصحيح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكون متعة إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس متعة. والناس يحتاجون إليها، تجف في بلاد الغربة أمريكا وإنجلترا وغير ذلك، ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة ويتزوج، وفي نيته أنه مثلا أراد العودة طلقها لأنها قد أثناء الولادة أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح. وهذه النية قد تنقلب تنفسخ ويرغب فيها ويقولها، فلا يضره هذه النية لعدم المجاورة.
نعم. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟
لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، لأن الربا من إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه للمودع أو لتصرفه المودع ويحفظه قرضا عنده، ثم أراد أخذ حساب الإسلام الجاري يأخذ حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما استغناه على فوائد فلا يجوز، ولو قال أن يوفقها للمرخية أو المشاريع الخيرية لا غير مثال، لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، من جهل هذا الأمر وقبضها ما درى ويحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويل، مثل إصلاح طرقات، مثل إصلاح مشاريع تنفع المسلمين، أمدية يطلب منها الناس، طرق تنفع بها الناس، مثل نهر البغي، مثل حبان الكاهن، مثل المكوس التي دولة ثم هدع الله وتركتها، تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا ما أعطاه كاهن من المال لإقبال بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، بل يصرف في وجه الخير من مساكن فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهات أخرى كهو ساكن فقير، ولا يخبر أنه كذا وكذا، فهو بالنسبة إلى الفقير وإخوته حل له، لأنه مال ضايع، مال لا صاحب له حقيقة، لكن الذي أخذه بوجه محرم لا يستعمله، وإذا صرفه لفقير مسكين حل له، لأنه بمثابة المال الضايع الذي يصرف في جهة أهلية تنتفع.
هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟
خروج المرأة فيه تفصيل، يعني تخرج لحاجتها مسكرة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهم، إذا خرج مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان سقل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما كان أن يقضوا حاجاتها زوجها وأخوها وأبوها، ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا سقل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكفوهن مؤونة الخروج مهما أمكن، ولا يكاد خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر، محرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى سفر، ولا يحتاج إلى محرم، ولا يحتاج إلى مصاحبة إذا كان محله آمنا، أما إذا كان محل مو بآمن ينبغي يكون معها غيرها، يكون الكلام والأربع جميع حذرا من الفتنة، ويكون المسترات بعيدات عن الفتنة، أما خروجهن بالتكشف والتبرج هذا من أقوى المنكرات، ولا يجوز أبدا، حتى لو معهن محرم، إذا محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير مسترات وجوده كعدم. الحرام موجود منكر ومحرم ولو معها زوجها او ابوها او اخوها، اذا كانت غير مستره وغير معتنيه غير مشبه متبرجه هذا منكر، سواء معها محرم او ما معها محرم. الله المستعان.
احيط علم سماحتكم ان المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاه، وليس فيه مكان خاص للعباده، بل فيه من التقاليد الاوروبيه ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول الى تقليده، فما هي توجيهاتكم سماحتكم؟
يا الله يبقى 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 الله يبق
هل المناكير التي تضع على أظافر المرأة تمنع وصول وتمنع وصول الوضوء إلى الأظافر الجائزة؟
أن يقل بناءها المرأة لأنها لا تنبغي ويجب إزالتها عند الوضوء لأنها لها جسم تمنع الماء. قد نبهنا من سأل عن ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء ولا يجب البقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء من الظهر.
هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟
تقدم هذا زوج الأخت زوج الأخ والأخت والخالة والعمة ليسوا محارم. هذا مرأة تحتجب عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها لا زوج أمها وابنتها. أما زوج أمها لا محرم، زوج ابنتها محرم، زوج جدتها محرم، زوج بنت بنتها وبنت ابنها